بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في درس ماض في جامع بيان العلم وفضله في باب من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له، وقرأنا أحاديث وآثارا في هذا الباب في ذم من همه الإكثار من الحديث وليس له هم في تفهمه والتفقه فيه. ثم ذكر آثارا في هذا الباب وحملها على هذا المعنى، على من يكثر دون تفهم، والظاهر أن مراد أي مع إمكانه أن يتفهم ولكن لا هم له، إما يريد بها المكاثرة والتفاخر أو نحو ذلك من النيات الغير صحيحة. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: قال مطر الوراق: العلماء مثل النجوم، فإذا أظلمت تكسع الناس، تكسعوا أي ظلوا، ويقال تكسع فلان في ضلاله أي استمر وذهب في ضلاله. فالعلماء مثل النجوم، فإذا أظلمت تكسع الناس، وهذا إسناده حسن. وبهذا الإسناد، هو إسناد حسن، عن ابن شوذب عن مطر أنه سأله رجل عن حديث فحدثه به، فسأله عن تفسيره فقال: لا أدري، إنما أنا زاملة. فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيرا، فإن عليك من كل حلو وحامض. الزاملة هو البعير الذي يحمل عليه المتاع. زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. هذا قاله بعضهم يذم به أهل الحديث وهو ظالم في ذلك. وهذا مدح: جزاك الله من زاملة خيرا، إذا كنت تحمل شيئا تنقل للناس توصل إليهم فهذا محمود. قال وبه عن مطر الوراق أنه قال في قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال هل من طالب علم فيعان عليه؟ وإسناده حسن وجاء بنحوه عن قتاده، بل جاء بهذا اللفظ أيضا صح عن قتاده ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كان يقول هل من طالب علم فيعان عليه. قال أبو عمر أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم، وهذا كما سبق محمول على إنسان يطلب الحديث إما مكاثرة يريد يتكثر بما عنده من الأحاديث يفاخر بها، أو ليس له هم في العلم ولا لأن يعمل به ولا لأن يطبقه، إنما يريد يأخذ حديثا، فهذا مذموم، فإنما العلم للعمل والعلم ليزداد به صاحبه تواضعا لا ليترفع به أو يفاخر به، فإذا طلبه إنسان لذلك فهذا مكروه. أخبرني خلف ابن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح ابن عمر قال حدثنا أحمد بن جعفر بن عبيد الله المنادي قال حدثت عن أحمد بن أبي الحواري، وهذا مبهم في الإسناد، رجل مبهم الذي حدثه، قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري وهو بمكة في بيت جالسا في زاويته على جلد، فقال لنا ما جاء بكم؟ فوالله لأنا إذا لم أركم خير مني إذا رأيتكم. قال أبو سليم فسكتنا وتكلم بعضنا بكلام فقطعه علينا فما برحنا حتى تبسم إلينا وحدثنا، وهذا ضعيف في إسناد رجل مبهم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مثنى البزار قال سمعت بشر بن الحارث قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول يأتي على الناس زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرؤون فيها يطلبون الحديث والرأي، ثم قال إياكم وذلك فإنه يصفق الوجه ويكثر الكلام ويشغل القلب. وهذا كما سبق محمول على المعنى السابق أنهم يطلبون فيه الحديث لا للتفهم لا للتفقه فيه لا للعمل به. قال حدثنا خلف ابن أحمد وعبد الرحمن ابن يحيى وعبد العزيز ابن عبد الرحمن قالوا حدثنا أحمد ابن سعيد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن نعمان قال حدثنا محمد ابن علي بن مروان قال سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول سمعت وكيعا يقول قيل لداود الطائي ألا تحدث؟ قال ما راحتي في ذلك، أكون مستميلا على الصبيان فيأخذون علي سقطي أو سقطي أي خطأي الذي أخطئ فيه زلة التي تقع، فإذا قاموا من عندي يقولون يقول قائل منهم أخطأ كذا ويقول آخر غلط في كذا، ما راحتي في ذلك؟ ترى عندي شيئا ليس عند غيري. وهذا في انقطاع بين وكيع وداود الطائي. قال وقيل لداود الطائي وإسنادك الذي قبله كم تلزم بيتك ألا تخرج؟ قال أكره أن أعمل رجلي في غير حق. وبه عن محمد بن علي قال حدثنا الحسن بن بشر الكوفي قال دخلت على داود الطائي أنا وجابر وإسحاق في بعض النسخ أنا وجابر وإسحاق ابن منصور فسألناه أن يحدثنا فقال أتريد أن أكون مؤدبا لكم تتبعون عثراتي لا أحدثكم؟ وهذا في ذم صنف آخر من يتتبع الحديث ويريد استماعه لا لقصد الاستفادة ولكن لتتبع الخطأ، فإذا رأى من شيخه أو محدثه خطأ حمله عليه وشنع به عليه. وهذا من الشيطان، ومثل هذا يحرم العلم ولا يجد لعلمه بركة، الذي يحضر مجلس حديث أو مجلس علم وهمه أن يقف على خطأ ليفرح به أو لينشره بين الناس، فهذا مذموم أشد الذنب. قال وبه عن محمد بن علي قال سمعت أحمد ابن عبد الله بن أبي الحواري يقول قلت لأبي بكر ابن عياش حدثنا، فقال دعونا من الحديث فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث، جيئونا بذكر المعاد والمقابر، إذا أردتم الحديث فاذهبوا إلى هذا الذي في بني رؤاس، يعني وكيعا في ابن الجراح الرؤاسي. قلت إني رجل من أهل الشام، قال ذاك أهون لك عندي. وبه عن محمد بن علي قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا. ولا شك أن الإنسان مأجور عليه إذا طلب العلم وتفقه في الأحاديث وطلبها للعمل بها وتعليم الناس إياها، فهذا من أفضل العبادات. وكأن الفضيل بن عياض يرد بهذا على من يقول لا أجر في طلب الحديث أو نحو ذلك، قال إن لم نؤجر عليه شقينا، إذن شقاء وتعب فقط بدون أجر، بل فيه الأجر العظيم، بل كان كثير من العلماء يعدون هذا العمل من أرجى أعمالهم عند الله جل وعلا، طلبهم للعلم وللحديث وصبرهم عليه قال أخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن نصر أبو إسحاق السرقسطي قال حدثنا أحمد ابن مندوس قال حدثنا ابن أبي الحواري قال أتينا فضيل بن عياض سنة 85 ونحن جماعة فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول فقال بعضهم أو فقال بعض القوم إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن فأمرنا قارئا فقرأ فاطلع علينا من قوة فقلنا السلام عليك ورحمة الله فقال وعليكم السلام فقلنا كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك قال أنا من الله في عافية ومنكم في أذى وإنما أنتم في حدث في الإسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون ما هكذا كنا نطلب العلم ولكن كنا نأتي المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم في الحلق فنجلس دونهم ونسترق السمع فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه وأنتم تطلبون العلم بالجهل وقد ضيعتم كتاب الله ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون قال قلنا قد تعلمنا القرآن فقال إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم قلنا كيف يا أبا علي قال لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه وناسخه من منسوخه فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي الإسناد من لم أقف له على ترجمه والفضيل بن عياض في الأثر الذي قبله يثبت أنه يؤجر في طلب الحديث ويشير بهذا إلى الرد على من قال خلاف ذلك ومثل هذه الآثار محمولة على ما ذكر ابن عبد البر من طلبها لغير غرض صحيح طلب الحديث لغير غرض صحيح أو ضيع العمل به وضيع العمل بما جاء في الأدلة من غير الحديث فهذا لا شك أن طلبه للحديث لا ينفعه كإنسان يشغل بزعم أنه يطلب الحديث عن العبادات عن الصلوات فهذا ما طلب الحديث طلبا صحيحا قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد ابن هارون قال حدثنا سيف ابن هارون وهو البرجمي ضعيف بل قال في ابن حبان إنه يروي الموضوعات عن عفان أو عمار رجل من أهل البراجم وهذا مجهول قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشش عليه العنكبوت لا ينتفع بما فيه، وتكون أعمال الناس بالروايات والأحاديث، وهذا كما سبق إسناده ضعيف جدا واهي، والأحاديث هي من شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة آتاه الله إياها. وقال الله تعالى: وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة، فكلاهما الكتاب والحكمة السنة منزلة من الله تعالى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالقرآن والسنة كلها منزلة من الله جل وعلا، والأحاديث هي من شرع الله ودينه. قال: وحدثني خلف ابن القاسم قال حدثنا ابن السكن قال حدثنا محمد ابن محمد ابن بدر الباهلي قال حدثنا علي ابن زيد الفرائضي قال حدثنا حسن ابن زياد قال: سمعت فضيل بن عياض يقول لأصحاب الحديث: لما تكرهوني على أمر تعلمون أني كاره له؟ لو كنت عبدا لكم فكرهتكم لكان نولكم أن تبيعوني. نولكم أي حظكم عطاؤكم أن تبيعوني. ولو أعلم أني لو دفعت إليكم ردائي هذا ذهبتم عني لدفعته إليكم. وهذا إسناده شديد الضعف. حسن بن زياد هو اللؤلؤي، كذبه جماعة من الأئمة. وهكذا الراوي عنه علي بن زيد الفرائضي متكلم فيه. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بكر ابن أبي النضر قال: سمعت أبا أسامة يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس طلب الحديث من عدد الموت، ولكنه علة يتشاغل بها الرجل. هذا لمن طلبه لغير الله، أو طلبه لغير العمل به. وقد سبق عن سفيان رحمه الله أنه قال: ما عندي شيء، أو ما من شيء أفضل عندي من الحديث لمن أراد به وجه الله. تقدم معنا هذا الأثر: ما من شيء أفضل عندي من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله. فهذا القول منه محمول على من سبق: من طلبه لغير الله، طلبه لغير العمل، طلبه للمفاخرة. قال: وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا قطبة بن العلاء بن الملهال الغنوي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: أنا فيه، يعني الحديث، منذ 60 سنة، وددت أني خرجت منه كفافا لا لي ولا علي. وسيأتي أثر كذلك بعده بمعنى كلها صحيحة. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال حد أخبرنا ابن المنادي قال أخبرنا محمد ابن عبد الخالق قال أخبرنا أبو همام الوليد ابن شجاع السكوني قال: حدثني أبي وقبيص عن سفيان الثوري قال: ليتني أنقلب منه كفافا لا لي ولا علي. قال: وحدثنا الثوري عن من سمع الشعبي يقول: ليتني أنقلب من عملي كفافا لا لي ولا علي. وهو صحيح عن الشعبي وعن سفيان، وهذا دليل على خوفهم من الله، وليس معنى على احتقار طلبهم للعلم، ولكن لشدة خوفهم من الله وورعهم قالوا ذلك، كما قال عمر ذلك. فعمر في آخر حياته لما بشر قالوا له: يا أمير المؤمنين، لك من السبق في الإسلام ما قد علم. السبق في الإسلام منقبة عظيمة. ثم صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم استخلفت فعدلت، ثم شهادة ختم الله لك بها. فقال: وددت أني من ذلك كفاف، لا علي ولا لي. هذا دليل الورع، دليل الخوف من الله، وإلا فهذا أعمال عظيمة التي قام بها عمر: إسلام، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة، خلافة، العدل، الشهادة التي كتبها الله له، ومع ذلك يود أنه يخرج منها كفافا. هكذا الأئمة لما يسمعون من يثني عليهم، من يمدحهم بالعلم وأنهم قد أعطوا علما واسعا استفاد منهم الناس ونشروا العلم في الأمة، يقولون مثل هذه المقالات: ليتني أنقلب من ذلك كفافا، لا علي ولا لي. قال: وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن المنادي قال: حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت ابن عيينة يقول عن سفيان الثوري أنه قال: ما تريد إلى شيء إذا بلغت منه الغاية تمنيت أن تنقلب منه كفافا. وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن الحداد قال: سمعت يموت ابن المزرع، اسمه يموت ابن المزرع، وهو ابن أخت الجاحظ، عمرو بن بحر الجاحظ خاله، يقول: إذا رأيت الشيخ يعدو فاعلم أن أصحاب الحديث خلفه. يعدو أي يجري، معنى أنه يفر منهم، وهذا مدح لهم، دليل على حرصهم رحمهم الله على العلم، وأنهم يتتبعون مجالس العلماء، مجالس أهل الحديث. وروينا عن أحمد بن أبي الحواري قال: قال أبو عاصم النبيل: الرياسة في الحديث رياسة مذلة، إذا صح الشيخ الحديث وحفظ وصدق قالوا شيخ كيس، وإذا وهم في الحديث قالوا كذب. أي أنه يحتاج إلى تحري، فربما إذا حكم عليه المحدثون بذلك بالضعف لم يأخذ منه أحد ذلة، قال رياسة مذلة، مع أن أهل الحديث لا يقول للإنسان كذب إلا بضوابطها، إذا أرادوا أن يضعفوا الإنسان الذي يهم لا يضعفونه بالكذب. قالوا: وإذا وهم في الحديث قالوا كذب، هذا كما سبق ليس على إطلاقه، بل هم يضعفون من وهم بحسب، يقولون يهم ضعيف سيء الحفظ، وأما كذب فيطلقونها على من يكذب يعلم منه الكذب في الحديث، وربما أطلقوا في من يكذب في حديث الناس، وربما قالوا متروك. قال: وروى الزبير بن بكار قال: حدثنا محمد ابن سلام قال: حدثني يحيى ابن سعيد القطان قال رواة الشعر أعقل من رواة الحديث، لأن رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرا، ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع يتفقدونه ويقولون هذا مصنوع. وهذا ذكر ابن عبد البر بدون إسناد كما ترى، ومع ذلك فأهل الحديث يفحصون الحديث فحصا، وهذا يصدق على أناس لا هم لهم في الحديث وليسوا من أهله، أنهم يروون المصنوع أي المكذوب ولا يتفحصونه ولا يتفقدونه، بل رواة الحديث هم أشد الناس تحريا. وربما إذا شكوا في حرف وفي حديث تركوه. وكم تحرى الرواة الأخذ عن المشايخ، قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا محمد بن سلام قال قال عمرو بن الحارث، وهذا منقطع بين محمد بن السلام وعمرو بن الحارث، فوفاة عمرو بن الحارث قبل ولادة محمد بن السلام. قال قال عمرو بن الحارث ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسخف من أهل الحديث. ولا يصح مثل هذا عن عمرو بن الحارث، وأهل الحديث هم خيار الناس أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظارة في وجوههم، نظارة الإيمان والعلم، أثنى على من يحملون هذا العلم ويبلغونه ويتفقهون فيه، وهؤلاء هم أهل الحديث. قال حدثنا خلف ابن القاسم قال حدثنا الحسن ابن رشيق قال حدثنا علي ابن سعيد قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال سمعت مسعرا يقول من أبغضني جعله الله محدثا، ووددت أن هذا العلم كان حمل قوارير حملته على رأسي فوقعت فتكسر فاسترحت من طلابه. وعلي بن سعيد هو ابن بشير الرازي فيه ضعف. ومثل هذه الكلمات منقولها من الأئمة، بعض العلماء حملها أن بعضهم قالها في حال ضجر أكثر عليه الطلاب ولم يتركوه يأخذ راحته، شغلوه يريدون أخذ العلم عنه فيقول كلمة في حال ضجر فينقلها عنه بعض من يسمعه، وتجد له أقوالا أخرى فيها الثناء على أهل الحديث والمدح لهم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة ابن قاسم قد ضعف مسلمة بل بعضهم نسبه إلى الكذب قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول ونظر إلى أصحاب الحديث فقال أنتم سخنة عيني، لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا. قال حدثنا خلف ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي إسحاق بن إبراهيم بن نعمان ومحمد بن علي بن مروان الأول لم توجد له ترجمة والثاني مذكور في تاريخ بغداد دون جرح أو تعديل. قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت أبا بكر ابن عياش يقول سمعت مغيرة الضبي يقول والله لا أنا أشد خوفا منهم مني من الفساق يعني أصحاب الحديث. وسبق أن إسناد لا يفوت. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حدثنا عبد الله ابن الدورقي قال حدثنا محمد ابن بكار العيشي قال سمعت ابن أبي عدي يقول قال شعبه كنت إذا رأيت أحدا من الحديث يجيء أفرح فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلي من أن أرى واحدا منهم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت شعبة يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ علق عليه ابن عبد البر. قال أبو عمر بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بحديث شعبة هذا أي بكلام شعبة وأي شيء كان شعبة لولا الحديث أي شعبة إنما رفعه الله بالحديث أي شيء كان شعبة لولا الحديث فرفعه الله به. وهذا كما سبق حملها جماعة من العلماء أن قيلت في حال معين محدث يكثر عليه الطلبة في الصباح في المساء في الليل يريد منه الحديث لا يتركونه يشغل في أعماله لا يتركونه يبقى في ذكر منعزلا أو في قراءة ورد أو نحو ذلك فلشدة انشغاله وتضييقهم عليه من حرصهم على طلب العلم ربما قال بعض الأئمة كلمة قالها في حال معين وتجد له كلاما كثيرا لو نظرته تجد فيه ثناء على أهل الحديث ومدحا لهم. قال أبو عمر إنما عابوا الإكثار خوفا من أن يرتفع التدبر والتفهم ثم سيذكروا آثارا في الباب أنهم إنما عابوا الإكثار خوفا من أن من أنه لا يحصل منهم تفهم. ويقول أنا أخرج دعوة وأجد في نفسي حب الظهور وأجاهد نفسي ولا أستطيع فهل أترك الخطبة؟ لا لا تترك الخطبة، هذا من الشيطان يريد أن يحرمك الأجر كله، يراك تخرج وتعمل بالطاعة تدعو إلى الله فيريد أن يصرفك عن هذا الخير، فاستمر في الدعوة إلى الله وجاهد نفسك، جاهد نفسك وادعو الله. أحسن علاج لهذا الأمر هو أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى وأن يعلم حقيقة الخلق، وأن الخلق لن ينفعوه ولن يضروه، لن يقدموا له شيئا ولن يؤخروا عنه شيئا. إذن فلماذا يتظاهر للخلق أو يرائي الخلق أو يحب أن يظهر أمامهم؟ فالخلق لن ينفعوك شيئا، والجأ إلى الله تعالى واستمر. هذا من ضمن العوائق التي يعيق الشيطان بها كثيرا من الناس، يجعله يترك العبادات بحجة أن الإخلاص عنده ضعيف، فأوقعه أولا في ضعف الإخلاص وهذا ذنب، ثم أوقعه ثانيا في ترك الطاعة فربح منه بكل شيء. ولو جاهد نفسه على الإخلاص لنجا من الأمرين، ينجو من عدم الإخلاص ويحافظ على عبادته. أخوني يقول: هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس السراويل؟ وهل لبس البنطلون الذي هو معروف عند الناس اليوم؟ أما البنطلون هذا فلم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السراويل فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من مخرمة العبدي سراويل، صح هذا الحديث، أتى مخرم العبد وكان يبيع البز فاشترى منه سراويل. قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء قالوا: وما اشتراها عليه الصلاة والسلام إلا ليلبسها، فشراؤه لها دليل على لبسه إياها. وفرق بين السراويل وبين البنطلون، فالبنطلون مفصل على شكل معين، أيضا يكون ضيقا، أيضا يلبس منفردا، وأما السراويل فإنه يكون واسعا فضفاضا ولا يلبس منفردا، إنما يلبس تحت القميص أو تحت الإزار. ولذا جاء في حديث أبي أمامة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، قال: فتسرولوا أنتم وأتزروا، خالفوا أهل الكتاب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا السراويل وعليها الأزر ولا يلبسونها منفردة، ولبسها منفردة من شأن اليهود. فلم يكن المسلمون يلبسون السراويلات منفردة. أخني يقول: ما سبب تأليف صحيح البخاري والصحيح مسلم؟ أما صحيح البخاري رويت فيه قصص كثيرة، منها أنه رأى رؤيا أنه جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن بيده مروحة يذب بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل بعض المعبرين قال له: أنت تذب الكذب عن سنته. فألف الصحيح. وذكر قصص غير ذلك، وأصح ما ذكر أنها عبارة عن مشورة من شيخه إسحاق بن راهويه، أنه كان يوما في حلقة إسحاق بن راهويه فقال: ليت رجلا يجمع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي وعزم على الكتابة. فهذا أصح ما ذكر فيه، مشورة من شيخه. الصحيح مسلم، الله أعلم. وفي مقدمة كتابه أجاب السائل عن أسئلة، فهل سأله عن التأليف أيضا؟ يحتاج نظر. وإلا هو سئل عن أسئلة فقال للسائل: وسألت وسألت، ويجيبه. ويقول: ما الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ المستخرج لنفس أحاديث الكتاب، والمستدرك أحاديث أخرى ليست موجودة في الكتاب. فالذي يأتي يعمل مستخرجا على صحيح البخاري نفس أحاديث البخاري، لكن يسوقها من طريق أخرى غير طريق البخاري، فالمستخرج هو نفس الكتاب ولكن بأسانيد أخرى، وفي بعض الأحيان لا يجد أسانيد أخرى يحتاج أن يخرجه من طريق المؤلف. وأما المستدرك فيخرج أحاديث ليست موجودة في الكتاب أصلا، يستدرك عليه، يأتي بأحاديث جديدة تدخل ضمن شرطه. ويقول: ما الفرق بين السنن والمسانيد؟ السنن تكون مرتبة على الأبواب الفقهية، والمسانيد تسرد فيها أحاديث كل صحابي على حدة دون مراعاة الأحكام، فتسرد أحاديثه كلها أحاديث كل صحابي على حدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.